بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صيدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة، تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان قرارنا أن ندخل شيئا ما في بحث دليل الانسداد، ولكنني ارتأيت وقبل الدخول في هذا البحث أن نبحث مسألة مهمة جرى البحث عنها في مباحث البراءة، مع اعتراف جل المحققين بأن محلها ليس هناك ولا أجد لها محلا مناسبا سوى هذا المحل، وهو خاتمة مباحث حجية خبر الوحي. هذه المسألة هي ما سموه بقاعدة التسامح في أدلة السنن، فيعد خبر الواحد سواء آمنا بحجية الخبر الموثوق أو بحجية خبر الثقة، على كلا التقديرين ينفتح بحث، وهو أنه هل تعد الأخبار الضعيفة حجة في باب السنن والمستحبات وربما المكروهات أم لا تعد حجة؟ نسب إلى المشهور ذهابهم إلى حجية الخبر الضعيف في باب السنن والمستحبات، وذهب جملة من عاظم متأخري المتأخرين وجل المعاصرين إلى أن هذه القاعدة غير ثابتة، بمعنى حجية الخبر الضعيف في إثبات العمل المستحب، بل الثابت هو مجرد ترتب الثواب على العمل الذي يرد عليه ثواب ولو بخبر ضعيف فيعمله الإنسان، ثم يكون بعمله قد جاء بهذا العمل برجاء نيل ذلك الثواب. أقول لا شك ولا ريب أن القاعدة الأولية تقول بأنه لا يوجد حجة إلا ما دلت الأدلة على حجيته، لأننا قلنا وقبل الدخول في وسائل إثبات الحكم الشرعي أن الأصل الأولي في غير ما ثبت بالقطع هو عدم الحجية حتى يثبت حجيته بدليل. خرج الاطمئنان من أي شيء حصل، الصيغة العقلائية الجزمية، وخرجت بعض الظنون مثلا بأدلة خاصة دلت على حجيتها. هنا نقول بأنه أصل هذا الباحث وهو حجية الخبر حتى الضعيف في السنن والمستحبات، يقينا الأصل عدمه، لا بد لنا لكي نثبت الحجية من تلمس دليل يدل على ذلك. ومن المسلم أنه لا يوجد في أدلة العقل ولا النقل من القرآن الكريم ولا الإجماع أيضا دليل على ذلك، وأن دليل ذلك باعتراف هؤلاء المحققين منحصرا في بعض الروايات التي زعموا دلالتها على حجية الخبر الضعيف في إثبات الأعمال المسنونة والمستحبة. إذا كان الأمر كذلك فلا بد لنا أولا وقبل كل شيء أن نستعرض الروايات التي ادعي دلالتها على ذلك، وهي مجموعة من الروايات جمعها صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه في المجلد الأول من وسائله في الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات، سماه باب استحباب الإتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنه. بكل عمل مشروع، يعني لابد العمل أن يكون مشروع في حد نفسه. ونستوحي من هذا العنوان أن صاحب الوسائل يرى ما نسب إلى المشهور من فتوى الاستحباب على أساس هذه الروايات. نحن أولا لابد من أن نستعرض هذه الروايات سندا ودلالة، ثم بعد ذلك نأتي إلى البحث فيما ينبغي أن يبحث على أساس كلمات المحققين. الرواية الأولى في هذا الباب ما يرويه الشيخ محمد بن علي بن بابوي القمي، وهو الشيخ الصدوق، في كتابه ثواب الأعمال عن أبيه عن علي بن موسى. والظاهر بلا شك ولا ريب أن المراد من علي بن موسى وعلي بن موسى الكومنداني، وهو أحد الأفراد الداخلين في عدة الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه. وهذا الرجل لا توثيق له بالخصوص في كتب الرجال، ولا يمكن إثبات وثاقته إلا بدعوى أن الشيخ الكليني قد أكثر عنه وجعله في عرض جملة من الأجلاء كعلي بن إبراهيم ومحمد بن يحيى العطار. ولا يبعد لخصوصية في الشيخ الكليني، لا يبعد تمامية هذا استظهار، لأن الشيخ الكليني وصف بأنه أورع الناس وأثبتهم في الحديث. إدخال هذه الشخصية في عرض أشخاص من كبار الأجلاء وتكرار ذلك بعنوان عدة من أصحابنا يكشف عن أن هذا الرجل بحسب الظاهر لا أقل في مرتبتهم. عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد هنا إما أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكلاهما ثقة. عن علي بن الحكم، عن هشام وهو هشام بن سالم، عن صفوان، عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا المراد من هنا من صفوان مو صفوان بن يحيى، صفوان بن مهران الجمال الذي يروي عن أبي عبد الله عليه السلام. السند سند معتبر. طيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير، على شيء من الخير، في بعض النسخ على خير يعني عمل خير، فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. في بعض النسخ يقول صاحب الوسائل في تعليقة له هنا: وإن لم يكن على ما بلغه، بدل وإن كان رسول الله لم يقله. شوف، من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله، فعمل هذا العمل لأجل، ظاهر الرواية لأجل أنه بلغه، ها، كان له أجر ذلك. إذن نفس العمل لو عمله ولم يكن قد بلغه الثواب عليه لا يوجد وعد. فظاهر الحديث أن هذا الإنسان انطلق من الثواب الذي وعد به من خلال هذا الخبر. خب، بلغه لا شك أنه أعم من كونه، من كونه قد بلغه بحجة شرعية أو بلا حجة. ما نريد نقول من بلغه خصوص خبر ضعيف، هذا أعم من كونه قد بلغه بخبر ضعيف أو بخبر معتبر. من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير، يعني لابد العمل في حد نفسه أن يكون عمل خير، فعمله كان، فعمله ترتيب بين بلغه وعمله، يعني عمله برجاء ذلك، واضح بعد وإن لم يذكر، كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. الرواية الثانية: وفي عيون الأخبار، يعني عيون أخبار الإمام الرضا للشيخ الصدوق، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس. هذا الرجل ليس له توثيق صريح، إلا أنه من مشايخ الشيخ الصدوق الذين أكثر عنهم وترضى عليهم متكررا، وقلنا في محله في بحث الكبريات الرجالية أن هذا يدل على أقل تقدير على الحسن، لأن الشيخ الصدوق ديدنه أنه لم يترضى إلا على خصوص أصحابنا الأجلاء. عن علي بن محمد بن قتيبة، علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري رجل أكثر من الرواية، وبالأخص عن الفضل بن شاذان حتى كان خصيصا به، وهو من المعاريف الذين لم يطعن بهم أحد، فالظاهر وفاقته. عن حمدان بن سليمان هذا مجهول ما نعرف شنو. قال سألت أبا الحسن، إذا الرواية ساقط، علي بن موسى الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. جيد. قال: من يرد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنته ودار كرامته في الآخرة يشرح صدره للتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه. خب هالرواية سندا ضعيفة مجهول، هذا حمدان بن سليمان، إلى مضافا إلى أنه بصعوبة حتى أمكننا توثيق من قبله. ثانيا دلالتها لا تدل على المطلوب، دلالتها ما مربوطة بالمطلوب. قال: يشرح الله صدره إلى الثقة والسكون إلى ما وعده من ثوابه، هذا فرعا يكون الله قد وعده، مو مطلق إنسان بلغه ثواب على عمل وإن لم يكن قد قاله. زج هذه الرواية هنا جزما من الخطأ، من الخطأ. شوف يقول: من يرد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنته ودار كرامته في الآخرة، شو يسوي؟ يشرح صدره للتسليم لله، مو للتسليم لأي مخبر يخبر، للتسليم لله والثقة بالله والسكون إلى ما وعده، وعده الله، يعني فرعا يكون الله حقيقة قد وعد كما وعد في القرآن من ثوابه حتى يطمئن إليه، مو مطلق بلوغ لوعد إلهي، انتبهوا للتعبير، وعده الله مو مطلق بلوغ لوعد إلهي ولو كان المبلغ كاذبا. ها جيد. الرواية إذن هذه أجنبية أصلا محل الكلام. الرواية الثالثة أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن، محاسن كتاب شهير معروف تناقلته الأيدي، وصف بشكل مفصل في فهرستات أصحابنا وبالأخص الواصل منها إلينا كفهرست الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي. يروي أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، بعد السند سند معتبر واضح، أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله، طبعا ماكو خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله، إذا بلغنا أيضا عن أمير المؤمنين عن بقية الأئمة لأن قولهم جميعا لعصمتهم الواحدة الموحدة حجة، هذا مو من لوازم النبوة حتى واحد يحتمل أنه من مختصات النبوة فلا يعد القضية إلى الأئمة، هذا من لوازم ماذا؟ أن يكون من يخبر يخبر عن الله، ولا فرق في الإخبار عن الله عندنا بين النبي والأئمة، فإن كان لكل درجته. شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. بعد واضح الرواية على وزان الرواية الأولى، من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب، يعني على عمل، شيء من الثواب يعني عمل له ثواب، فعمله مو عمل الثواب، عمل العمل الذي بلغه عليه الثواب، فكان أجر ذلك له، نفس ذلك الثواب يكون له الثواب الموعود وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. انتبه شيخنا ده يقول نفس ذلك الثواب، مو مطلق ثواب حتى يقال نفس الانقياد ثواب، لا ده يقول نفس ذلك الثواب الموعود مو مطلق ثواب المنقط. وعن أبيه يعني أحمد بن أبي عبد الله البرقي يروي في المحاسن عن أبيه محمد بن خالد، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله. في السندي قلة اعتبار، فإن محمد بن مروان هذا لم يثبت اعتبار. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله، يعني رجاء أن النبي طلبه، كان له ذلك الثواب وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله. خب الرواية فيها شيء من الضعف في سندها، لكن مؤيدا للروايتين السابقتين، ليس فيها مضمون الزياد. وعن علي بن محمد القاساني، وهو علي بن محمد بن شير القاساني، هذا رجل مضعف مهموز عليه في الكلمات. عمن ذكره، طبعا من اللي يروي؟ البرقي. عمن ذكره بعد مرسلة، عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبد الله. عبد الله بن القاسم الجعفري أيضا فيه كلام. عن آبائه عليهم جميعا السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. هذه الرواية أجنبية. من وعده الله على عمل ثوابا، يعني موعود وعد حقيقي قطعي وظاهر، أن الوعد وعد قرآني، وعده الله مباشرة. ها؟ هذا مو مربوط بالبلوغ ولو كان بخبر ضعيف. من وعده الله على عمل ثوابا، بعدين الرواية مو مسوقة للجهة اللي ده متحدث عنها، الرواية مسوقة لجهة أن الله عز وجل في الوعد لا يخلف وعده، في الوعيد قد يخلف وعيدة. في الوعد الله لا يخلف الميعاد، بينما في الوعيد هو بالخيار بين أن يبقى على وعيده وبين أن يخلف وعيده. قال: ومن أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار، هذا الوعيد. خب هذه الرواية رواية أجنبية أيضا، صارت روايتان أجنبيتان عن المطلوب، وثلاث روايات معتبرتان وثالثة مؤيدة. الرواية السادسة: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، نعمة الرواية الصحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سمع شيئا من الثواب على شيء، على عمل يعني، فصنعه كان له، وإن لم يكن على ما بلغه. من سمع شيئا من الثواب على، هذا بعد أوسع من الروايات السابقة، أصلا بلغه أن هذا العمل عليه ثواب، ولو بحسب الظهور الأول، ولو لم ينسب ذلك إلى الله وإلى رسول الله وإلى الأئمة عليهم السلام. من سمع شيئا من الثواب، لكن بقرينة أن الثواب بعد لا يتأتى إلا من وعد في القرآن أو وعد على لسان المعصوم عليه السلام، ما إلى معنى أن نأخذ بإطلاق الحديث. يعني سمع شيئا من الثواب منسوب إلى الذين يحق لهم أن يخبروا عن الثواب بالأصالة، على شيء فصنعه كان له، يعني كان له ذلك الثواب، وإن لم يكن على ما بلغه. وهذا بإطلاقه يشمل من سمع من مخبر خبره حجة كثقة، ومن مخبر خبره ليس بحجة، فهو وإن كان بحسب ظاهره البدوي أوسع وأشمل من الخبرين المعتبرين السابقين، ولكنه بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع يطابقهما. الرواية السابعة: الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان، توقف. عن عمران الزعفراني، توقف. عن محمد بن مروان كذلك قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب. صرح هنا بالالتماس، برجاء يعني أوتيه. نحن كنا نفهم هذا الرجاء حتى لو لم يصرح به، لكن هنا صرح به: وإن لم يكن الحديث كما بلغه. خب الرواية فيها ضعف في سندها، لكنها مؤيدة للروايات السابقة. الثامن: أحمد بن فهد في عدة الداعي قال: روى الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة أن من بلغ عليهم السلام أن من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له الثواب ما بلغه، وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه. هذا مضمون بعض الروايات السابقة، ما أظن أنها رواية مستقلة، ما كان ينبغي أصلا للشيخ الصدق. أحسنتم، هذا قول ليس رواية في الحقيقة، قول ينبئ عن وجود رواية غالب الظن أنها رواية الصدوق السابقة، وإن كان هنا الصدوق عن محمد بن يعقوب، مو مطلق صدوق، هناك لم يكن يمر عبر محمد بن يعقوب. علي بن موسى بن جعفر بن طاووس في كتاب الإقبال، ابن طاووس المعروف، عن الصادق عليه السلام، هم رواية بلا سند هذه. قال من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك وإن لم يكن الأمر كما بلغه، هذا تقريبا هو نفس الرواية الأولى. إذن المتحصل لدينا، هناك في المصطلح بعض الروايات الضعيفة السند بها المضمون، ها؟ المتحصل لدينا أن هناك روايات صحيحة مؤيدة بروايات لم تثبت صحتها، أن من بلغه وعد على بثواب على عمل هو في حد نفسه عمل خير أو قابل أن يكون عمل خير، لأنه بس في رواية ورد خير، في بعض الروايات على شيء قابل أن يكون عمل خير، مو يعني بلغه ثواب على عمل هو في حد نفسه محرك، واضح هذا لا تشمله الأخبار إذا كان ثابت الحرمة. بلغني ثواب على عمل فعملت العمل مترتبا على بلوغ الثواب عليه، بلغني ثواب أن من دعا عند رؤية الهلال فله كذا وكذا من الثواب، وتبين الحديث مو ثابت، لم يقله الصادق عليه السلام، يقول الرواية لذلك الثواب، لذلك الثواب، وإن لم يكن رسول الله قد قاله، يعني وإن لم يكن حقيقة هذا من أحكام الشريعة واقعا، هذا انقياد ولكنه انقياد خاص تابع لبلوغ خاص، ويقين الروايات مطلقة، بلغه أعم من كون المبلغ ممن يحتج بحديثه كخبر الثقة فالثقة، أو لا يحتج بحديثه كغير الثقة. المستفاد من هالروايات بلوغ الثواب على عمل، مطلق بلوغ، أن يكون الإنسان قد جاء بالعمل مترتبا على هذا الثواب، على بلوغ هذا الثواب، النتيجة أن الإنسان له نفس هذا الثواب المبلغ، نفس هذا الثواب الموعود به، مع التنصيص على أنه حتى لو لم يكن واقعا هذا البالغ حقيقة صحيح، فما لو كان المبلغ كاذبا. طبعا شريطة أن لا يكون قد ثبت كذبه عندي، إذا ثبت كذبه عندي لم يعد بلوغه بلوغ أصلا، لابد أن أكون أحتمل الصدق، لابد أن أكون أحتمل الصدق. خب هذا المقدار من الروايات نسب إلى المشهور أنهم استفادوا منه حجية الخبر الضعيف، حجية الخبر الضعيف في إثبات العمل المستحب، العمل المسنون، بمعنى أن البلوغ الثواب على العمل لازم ملزومه أن يكون هذا البلوغ حجة، لو لم يكن حجة لا معنى للثواب عليه، وإلا كيف يأخذ الثواب؟ فيكون بلوغ الثواب كناية عن حجية هذا، فيقال حينئذ بأن هذه حجية ثابتة حتى في مورد عدم كون الرسول أو أحد الأئمة قد قال، يعني حتى في مورد عدم كون هذا واقعا من الأحكام المسجلة في سجل الشرعيات، الأحكام الحقيقية واقعيا أوليا. وربما ذهب البعض إلى جعل الحكم المماثل هنا، لأن هذا حكم في طول البلوغ مماثل للحكم الشرعي الذي يكون ثابتا لو كان واقعا هذا من أحكام الشريعة، ولازم هذا جواز الإفتاء بالاستحباب حينئذ، إذا قلنا بالحجية لازمه جواز الإفتاء بالاستحباب، مع أنك كما ترى مع احترامنا لجميع المحققين لو بقينا وهذه الروايات وهي المدرك وحدها وحدها ليس فيها أكثر من وعد ثواب، وإن ما يناسب الحجية أن يقول حتى لو لم نقله، حتى لو لم نقله يريد أن يقول هذا الثواب محفوظ لكم حتى لو كان ما إلى أساس في الشريعة، وهذا مو ثواب الانقياد المطلق، ثواب الانقياد المترتب على البلوغ، لأن الانقياد المطلق له ثواب مطلق ثواب المنقاد. لا معنى لكونه ثواب الانقياد المطلق والحال أنه نفس الثواب الذي بلغه. الانقياد المطلق له مطلق الثواب لا خصوص الثواب الذي بلغه. وإذا أردنا أن ندقق المطلب أكثر فنرى أن المعاصرين حاولوا أن يدققوا في هذا المطلب، فنشأت بين المعاصرين عدة احتمالات في المراد من كان له ذلك الثواب وإن لم نقل في هذا الوعد الإلهي. وجمعها السيد الشهيد وهو أكثر من جمع في احتمالات خمسة، نمر على هذه الاحتمالات، طبعا هذه مختصة به، هذا جمع لكل ما ذكره المحققون المتأخرون من زمن الشيخ الأنصاري إلى يومك هذا، وربما أضاف منه بعضها. يقول إذا أردنا أن نذكر الاحتمالات الأولية في الروايات هذه فهناك خمس احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود مجرد الوعد من الشارع لمصلحة في الوعد بإعطاء ذلك الثواب لمن عمله، فتكون قضيته خبرية صرفة ولو بملاك تعظيم النبي واحترامه لأنه بلغني عنه ثواب، وبعد حصول الوعد نقطع بالوفاء به من دون أن يكون هناك أمر وترغيب ومطلوبية. يقول مجرد وعد مولوي، مجرد وعد مولوي بالثواب على العمل من دون أن يكون هذا العمل في حد نفسه له أي قيمة أو استحباب، مجرد وعد مولوي ولو بملاك تعظيما بلغني عنه الثواب ولو بملاك الانقياد. خب جيد، هذا احتمال الأول، هذا احتمال موجود، أن يكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط والانبعاث. العقل مدائما يحتاط يحكم بحسن الانبعاث إذا بلغني شيء ولو لاحتمال وجود الثواب، وجود الحيطة للدين أخوك دينك، فيكون ترغيبا صادرا عن المولى بما هو عاقل لا بما هو مولى، إرشاد إلى ما يحكم به عقلك. الاحتمال الثالث أن يكون استحبابا على عنوان ثانوي، يكون استحباب ولكن ثابت لعنوان ثانوي وهو عنوان بلوغك، نفس بلوغك يسبب استحبابا في طول الاستحبابات الثابتة في الأحكام الواقعية الشرعية. الاحتمال الرابع أن يكون حكما مولويا طريقيا ظاهريا، حكم مولوي طريقي مو نفسي من أجل التحفظ على الملاكات الواقعية الراجحة. هناك أمور مما بلغك ثابت وهناك أمور مو ثابت، فهو احتياطا للأمور الثابتة يقول كل الأمور التي بلغك عليها ثواب ائت بها ولك ثوابها، ويكون هذا حكم ظاهري للتحفظ على الملاكات الواقعية في الموارد التي يكون البلوغ فيها مطابقا. يقينا مساحة كبيرة بلغني عليها ثواب وبعضها ثابت في الشريعة، فيكون إثبات الثواب على كل بلوغ احتياطا، مو احتياط بالمعنى الإلزامي لأن هنا ماكو احتمالات إلزامية، لتلك الموارد التي ثبتت وين؟ لتلك الموارد التي ثبتت بشكل حقيقي. وهذا يحتمل فيه هذا الاحتمال الرابع، يوجد فيه شقان، أن يكون المقصود جعل الحجية للخبر الضعيف لأجل التحفظ على الموارد التي يكون واقعا فيها بلوغ حقيقي وثبوت ثواب حقيقي، وهذا يتناسب مع ما يسمونه بالتسامح في أدلة السنن وهو حجية الخبر الضعيف. الشق الثاني أن يكون جعل إيجاب الاحتياط الاستحبابي، مو وجوب، إيجاب يعني إثبات الاحتياط الاستحبابي في مورد بلوغ الثواب من دون إثبات الحجية للخبر الضعيف فقط للانقياد وترتيب الآثار على هذا الانقياد الخاص. هذا الاحتمال الرابع. الاحتمال الخامس أن يكون المقصود تكميل محركية الأوامر الاستحبابية إذا فرض بلوغ ثواب على مستحب مفروغ عن استحبابه. خب جيد، هذه احتمالات خمسة. أما الاحتمال الأول فلا يمكن المصير إليه. ليش؟ لأنه خلاف الظاهر. شوف الاحتمال الأول مجرد الوعد من الشارع لمصلحة في الوعد بدون ترتيب الثواب، هذا يقينا غير صحيح، لأن الله لا يخلف الميعاد. خب يقينا لابد من ترتيب الثواب، هو وعد بنفس الثواب. الاحتمال الثاني خلاف الظاهر في أنه إرشاد إلى حكم العقل، لأن ظاهر النبي والأئمة عندما يخبرون أنه يخبرون إخبارا مولويا، خلاف الظاهر أن يكون إرشاد إلى حكم العقل ويكون المولى يخبر هنا بما هو عقل لا بما هو مولى، ثم بما هو عاقل. العقل لا يحكم بلزوم نفس الثواب، العقل يحكم بلزوم ثواب ما على الانقياد، لكن نفس الثواب ما يثبت بحكم العقل. الذي يثبت بحكم العقل مطلق الثواب للمنقاد والمحتاط، أليس كذلك؟ هنا الروايات تثبت نفس الثواب، وهذا ما يثبت بالعقل حتى تعد هذه الروايات إرشاد. الاحتمال الثالث أن يكون استحبابا ثابتا بعنوان ثانوي وهو بلوغ الثواب، هذا محتمل. هذا محتمل. كيف محتمل؟ محتمل أن يكون نفس بلوغ الثواب عن النبي صلى الله عليه وآله عن أحد الأئمة يترتب عليه ماذا؟ ثواب، محتمل في حد نفسه. الاحتمال الرابع، الاحتمال الرابع احتمال أيضا محتمل في حد نفسه، أن يكون هذا حكم مولوي طريقي ظاهري من أجل التحفظ على الملاكات الواقعية، إما من جهة جعل الحجة للخبر الضعيف أو من جهة إثبات الاحتياط الاستحبابي في موارد بلوغ الثواب. هذا محتمل في حد نفسه، محتمل. الخامس، الخامس وإن كان يطابق بعض الأخبار، أن يكون المقصود تكميل محركية الأوامر الاستحبابية الثابتة في الشريعة بجعل نفس الثواب عليها وإن لم يثبتها المولى، هذا مولانا العزيز محتمل في حد نفسه، ويؤيده ما ورد في الرواية الأولى من بلغه ثواب على عمل خير، لكن بقية الروايات مطلقة على عمل سواء كان ثابتا سابقا بأمر استحبابي أو لم يكن ثابتا بأمر. يعني هذا الاحتمال الخامس يفترض أنه ثابت في درجة سابقة بأمر استحبابي، وهذه الرواية ناظرة لتلك الأوامر الاستحبابية وتثبت نفس الثواب الذي ورد فيها. فهذا تقييد في إطلاق بقية الروايات التي قالت من بلغه ثواب على شيء ولو لم يكن قد بلغه سابقا عليه شيء. فيدور الأمر حينئذ بين الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع بكلا شقيه، أن يكون استحباب ثابت بدرجة ثانوية على عنوان بلوغ الثواب، أو يكون جعل حكم ظاهري في مورد الأخبار الضعيفة البالغة، إما من جهة أن الخبر الضعيف حجة أو من جهة إثبات احتياط استحبابي في مورد بلوغ الثواب من دون حجية. من الواضح جدا، من الواضح جدا أنه لا يستفاد من هذه الروايات أكثر من أكثر من الوعد الإلهي، فأن من احتاط وجاء بالأعمال التي بلغ الثواب، احتياط على مستوى الاستحباب، احتاط وجاء بالأعمال فله ذلك الثواب، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. هذا المطلب يحتاج إلى شيء من التدقيق حتى نرجح أحد الاحتمالين الثالث والرابع ثم أحد شقي الرابع على الشق الآخر، يحتاج إلى شيء من التدقيق والتأمل، والمطلب يستحق ذلك، لأن هذه القاعدة كثيرا ما تتكرر معنا في الفقه. وعلى هذا الأساس فستأتي إن شاء الله تتمة الحديث في فقه هذه الروايات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.